الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نحب أن ننبه قبل أن نبدأ فيما يتعلق بالمسائل الواردة في نهاية كل باب مما حرره الشيخ رحمه الله. لا شك أن هذه المسائل يعني مهمة وجليلة القدر، وقد اعتنى بعض العلماء بتوضيحها وبيانها، ومنهم الشيخ عبد الله الدويش عليه رحمة الله في كتاب مستقل في هذه القضية، وكذا أيضا ممن عني بها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، ومن أشار إلى أهميتها والاحتفاء بها الشيخ سليمان بن حمدان في كتابه الدر النضيد. لكن نظرا لقصر المدة، مدة الدورة وطول كتاب التوحيد بالنسبة للمدة، يعني نتجاوز هذه المسائل، وسنتحدث عن بعض المسائل التي قد ترد في ثنايا الشرح والتعليق. وإلا في الأصل أننا لا نعرض للمسائل لضيق الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر: قلنا رجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة. المعتزلة قالوا إيش؟ بتخريج العصاة. قابلوا المعتزلة فقالوا: لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد. قالوا: لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد. هكذا في المستدرك الثالث صفحة 96. لما يقولون لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، هل هذا الجزم أو عفوا عدم الجزم هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم غير صحيح، بل نجزم أن ثمة أقوام يعذبون وثمة أقوام ماذا؟ لا يعذبون. بهذا نكون انتهينا من الكلام عن هذه الآية الكريمة. أما ما جاء في قوله تعالى، قال المؤلف: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا قال: قال الخليل، هو إبراهيم عليه السلام، ومقام الخلة هو أعلى المقامات، مقام الخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يعني نفسه عليه السلام، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لاحظ إبراهيم عليه السلام الذي حقق الخلة وحقق تمام التوحيد وحقق كماله، مع هذا كله يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم علل ذلك قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وجاء عندك الشرح ما قاله بعض السلف، إبراهيم التيمي رحمه الله لما قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله تعالى أمة وحده، وابتلاه بكلمات فأتمهن. قال تعالى: إبراهيم الذي يوفى، وأمره بذبح ابنه فامتثل أمر الله وكسر الأصنام، وقال: أف لكم للأصنام. ومع ذلك كله، مع هذا تجد ايش؟ انه عليه السلام يخاف من الوقوع في ماذا؟ من الوقوع في الشرك. هذا بعض كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين. قال اجلبني وبني النعم الى الصنم، ياتي كلام العلم في قضيه الصنم والوثن بايجاز شديد، ان الصنم هو ما كان على صوره، على صوره انسان حيوان، اما الوثن فهو عام من ذلك. فالصنم يكون على هيئة صورة، ويكون منحوتا على هيئة صورة سواء كان صورة إنسان أو حيوان، وأما الوثن فهو أعم من ذلك. لاحظ هنا ماذا قال الرب؟ قال واجنبني، يعني فعل واجنبني واجتنبوا أبلغ، عندما والمعنى أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر، أي باعد بيني وبينها. ونبينا عليه الصلاة والسلام مما يعني حققه في هذا الباب أنه كان من دعائه، أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أو جاءت رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه، أخرجه أحمد. هنا لما قال عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه الأصنام كما عرفنا قد تكون من شجر أو من حجر، لكن لا يظن ظان أن الأصنام محصورة في هذه الأمثلة، بل قد يكون الصنم هوى، بل قد يكون الصنم بان. ولهذا الحسن البصري يقول رحمه الله، يقول لكل أمة صنم، لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار. فتجد أن فئاما من الناس يعبدون الدرهم والدينار. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ينبغي أن نتنبه لهذا المعنى. في هذا المقام لابن القيم رحمه الله كلام النفيس، ذكر في رواية المحبين أوجزه من خلال هذا المثل. قال رحمه الله إن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وبعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة، يقول وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب. يعني الله تعالى أمرنا بأن نكسر الأصنام كلها، المجسدة من حجر وشجر، وأيضا المجسدة في القلب، المنحوتة في القلب. قال وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل عليه السلام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله تعالى. انتهى كلام رحمه الله في روضة المحبين في آخره صفحة 81 و400. فينبغي أن يتنبأ لهذا المعنى. لأن بعض الناس ما يفهم من الصنم إلا يعني اللات وعزة وتلك الأصنام التي انقرضت واندرست، لأن الصنم هو أعم من ذلك، الصنم أعم من ذلك. فإذا تعلق القلب بالمال فهذا التعلق وكل ما يكون هو مقصود الشخص من أجله يوالي ومن أجله يعادي ومن أجله يحب ومن أجله يبغض ومن أجله يقوم ومن أجله يقعد، هذا نوع من العبودية تعلقت بقلبه بهذا المال، قد تصل حد الشكل أكبر قد تكون دون ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ننتقل للحديث الأول في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف الشرك الأصغر بالمثال، وسبق أن مر بنا التعريف الذي ذكره جمع من أئمة الدعوة الشيخ بن قاسم وذكر فتوى اللجنة الدائمة. لكن طريقة أهل العلم أنهم تجدهم يعرفون الشيء أحيانا بالحد، كما ذكرنا حد الشرك الأصغر ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وقد يعرفونه بالمثال، وهذا تجده في جملة من النصوص. أما النصوص الشرعية أو كلام السلف المتقدمين. فهذا تفسير وتعريف الشيء إيش ببعض أفراده. فالرياء هو نوع، نوع من أنواع ماذا؟ الشرك الأصغر، وهو أشنعه وأخطره وأكثره وقوعا. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر من هذا الشرك، مرة سماه شرك السرائر، قال: إياكم وشرك السرائر، مرة سماه الشرك الخفي. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الذي بلغ الرسالة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها هالك، قد نصح أمته عليه الصلاة والسلام وأشفق عليهم وحذرهم من هذا الداء العضال ألا هو الرياء، عاذنا الله منه. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وحسن ابن حجر إسناده، الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا كذلك قال رواه أحمد بإسناد جيد وله شواهد قوية. الرياء واضح معناه، وسيأتي معنا في إن شاء الله في باب مستقل ما يتعلق بالرياء، لكن الرياء هو أن يعمل العبد الطاعة من أجل أن يراه الناس، يطيل الصلاة من أجل أن الناس يرونها، يؤدي العمل من أجل مدح الناس وثنائهم، هذا هو الرياء الذي يعد شركا أعاذنا الله منه. طبعا لما هنا في الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، البعض لما يسمع كلمة الأصغر يعني ربما بعض حالا يهون من شأنه، لا ليس هينا هذا، هو شرك لكنه أصغر كما بين بعض العلم، هو أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، إذا كذلك هو أصغر بالنسبة للشرك الأكبر المخلص من الله، وإلا فهذا الشرك الذي هو سماه عليه السلام الشرك الأصغر هو أعظم من الكبائر، كما بين ذلك المؤلف رحمه الله قال: من الشرك الأصغر هو ماذا؟ أعظم من إيش؟ من الكبائر، كبائر الذنوب الموبقات. وهذا واضح من خلال أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. يقول: لئن أحلف بالله كاذبا، هذه الأمور غموس من كبائر الذنوب، يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا فيه ماذا؟ فيه حسنة التوحيد أنه حلف بالله، وفيه سيئة ماذا؟ سيئة إيش؟ سيئة الكذب. وهناك لما حلف بغير الله صادقا، حلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة، لكنه حلف وهو صادق، ففيه سيئة ماذا؟ الشرك، وماذا؟ نعم، وفيه أيضا ماذا؟ حسنة إيش؟ الصدق. نعم، وأيهما أعظم، حسنة الصدق ولا حسنة التوحيد؟ حسنة التوحيد. وأيهما أعظم، سيئة الشرك ولا سيئة الكذب؟ سيئة الشرك كما لا يخفى. طيب، انتهينا من الكلام عن تعريف الشرك الأصغر وشناعة الرياء. سلفنا الصالح يحذرون من هذا، من هذا الشرك الأصغر. ولو تذكرنا في الدرس الماضي حديث حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين: قال أنا. ثم قال رحمه الله: قال أنا أني لم أكن في صلاة ولكني لدئت. فلاحظ الآن كيف السلف ورعهم وخوفهم. فهو لما قال لي: رأيت هذا الكوكب الذي انقضى البارحة، سقط البارحة، خشي أن الحاضرين يظنون أنه كان إيش؟ يصلي صلاة الليل، فخشي أن يمدح يعني بما لم يفعل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. والله المستعان. طيب، ودلالة الحديث على عنوان ظاهرة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك الأصغر على سادات المؤمنين الصحابة الكرام الذي يصف كما قال مسعود بأنهم أضر هذه الأمة قلوبا، أضر هذه الأمة قلوبا يعني أنهم أعظم الأمة إخلاصا وأعمقها علما من جهة العلم والاتباع وأقلها تكلفا، فإذا كان وسلم يخاف عليهم ذلك فكيف بمن دونهم وبمن دونهم بمراحل؟ والله المستعان. الحديث الثاني هو حديث مسعود قال عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. فمطابقة الحديث لعنوان الباب ظاهرة، فلاحظ هنا مما يوجب الخوف من الشرك هذا الحديث. فالذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يدعو مع الله أو يدعو غير الله، فهذا الذي يموت وهو يستغيث بالأموات ويستغيث بالأولياء ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مآله أنه مخلد في نار جهنم وبئس المصير. قوله عليه السلام: من مات ويدعو، الدعاء كما تعرفون الدعاء هو العبادة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، الدعاء والعبادة. والقرآن عني بهذه العبادة الجليلة في أكثر من 300 آية، وسيأتي معنا باب من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. لكن المقصود هنا أن الدعاء عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك وخرج عن الله. فكيف إذا صرف الدعاء الذي هو أجل العبادات؟ لأعظم عليه الصلاة والسلام قال الدعاء والعبادة، هذا مثل الحج عرفة، فأجل أركان الحج وآكدها وأعظمها ماذا؟ الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وهنا لما قال الدعاء والعبادة فأجل العبادات وأعظمها وآكدها ألا وهو الدعاء. بل إن الدعاء لما نظرت إليه يندرج فيه الكثير من العبادات، إسلام القلب والاستعانة والخضوع، وتجد أن الدعاء فيه معنى الاستعانة وفيه معنى الاستغاثة، والله المستعان. أشار العلماء هنا في قضية اتخاذ الند مع الله إلى قسمين، اتخاذ الأنداد مع الله على قسمين، من اتخاذ الأنداد ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون شركا أصغر. لما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، اتخاذ الأنداد مع الله قد يكون شركا أكبر. مثل ماذا؟ مثل أن يذبح لغير الله، مثل إيش؟ أن يستغيث بالأموات. قد اتخذ ندا مع الله لكن هذا يخرج من الله، نسأل العافية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. القسم الآخر من اتخاذ الأنداد وهو ما يكون شركا أصغر، وقد سيأتي يعني أمثلة عليه كثيرة في ثنايا الكتاب. ومن ذلك لما قال ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكذلك أيضا سيأتي مثلا في قوله تعالى: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، تفسير ابن عباس، وأن من ذلك أن يقول الشخص: لولا قليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ونحو ذلك. المقصود أن اتخاذ الأنداد مع الله هو على قسمين، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والله أعلم. الحديث الذي يليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. شيئا هنا كما مر بنا نكرة، جاءت في سياق النفي تفيد العموم. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا شرك جلي ولا خفي، له هذا الوعد الكريم دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث أو هاتان الجملتان هما الموجبتان. فالجملة الأولى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه الموجبة لماذا؟ للجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا يوجب ماذا؟ يوجب دخول النار. الموجبتان، الموجب معنى السبب، السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا من شناعة الشرك، وأن الشخص إذا لقي الله وعنده شرك ولو كان شركا أصغر ولو كان شركا خفيا هو متعرض لدخول النار، متعرض لعذاب الله. فلما قال عليه السلام: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هنا دخول النار أهو دخول تخليد وتأبيد أو هو دعاء دخول للنار بمعنى الوعيد ثم يخرج منها؟ أجاب عن ذلك حسب ماذا؟ حسب هذا الشرك الذي تلبس به. فإن كان الشرك الذي تلبس به من الشرك الأكبر صرف عباد غير الله فدخوله النار عاد الله من ذلك دخول أبدي حتمي. أما إن تلبس بشرك أصغر كالحلف غير الله أو يسير الرياء فهذا شرك أصغر صاحبه متعرض للوعيد وللعذاب عاذنا الله من ذلك.
طيب تفضل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدركون أي يخوضون.
هنا هذا الباب الذي عنونا له المؤلف بقوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا الباب نبه فيه المؤلف رحمه الله على أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد وعرف فضله وعرف شناعة الشرك والخوف منه، لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه كما يظنه الجهال، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن يبلغ دين الله وأن يعرف بهذا الحق. فبعض الجهال وبعض المصابين بالهلع والخور تجده كما يقول شيخ سليمان بن عبد الله بن حمد الرهاب، تجده يقول: اترك الناس وما يعنيك. وهذا كلام فاسد، بل الواجب علينا أن نبلغ رسالات الله، وأن نسمى جماعة على سبيل الخصوص وصل بهذا الناس كما ذكر العلم أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، أنكم تقودون الناس وتقودونهم بالسلاسل وتخرجونهم من النار إلى الجنة. فالواجب علينا أيها الشباب أيها الأخوة الفضلاء أن نبلغ رسالات الله، وأعظم رسالات الله وأعظم دين الله أن نبلغ التوحيد، لا سيما مع وجود أمرين: الأمر الأول عظم الحاجة إلى تبليغ رسالات الله، وهناك حاجة وحاجة ماسة في أن نبلغ رسالات الله بسبب غلبة الجهل وانتشاره، وأيضا ظهور دعاة الشرك. هناك الآن من يدعو للشرك الصراح، سواء من الروافض أو ولاة الصوفية وأشباهها. فهؤلاء الذين يريدون أن يجددوا ملة عبد اللحي ويبعثونها، يجب علينا أن نتأسى بسلفنا الصالح، نتأسى بالخليلين عليهما السلام الذين بلغوا رسالة الله، ولا نحتقر شيئا من 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 مما نقدر عليه. وكما قال الشيخ العلامة السيد رحمه الله في هذا المقام عند هذا الباب، قال: ورحم الله من أعان على نصرة هذا الدين ولو بشطر كلمة. فينبغي الإنسان أن يكون يعني مجتهدا في تبليغ رسالات الله، وإذا تعلم التوحيد وتفقه فيه عليه أن يبلغ ذلك. هناك الملايين من أهل الإسلام من يحتاجون إلى هذا العلم اليسير الذي هو عندك وعندي، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. إذن عرفنا الآن أنه لا بد من الدعاء إلى شافع الله، وأن الشخص إذا يعني حقق التوحيد وخشي من الشرك على نفسه عليه أن يكمل غيره، أن يكمل غيره بماذا؟ بالدعوة إلى دين الله وبالدعوة على سبيل الخصوص إلى التوحيد. هنا قال الشيخ: باب الدعاء. أحب أن نوضح على تنبيه يعني يسير أن كلمة الدعاء والدعوة إلى دين الله، هذه كلمة أيها الفضلاء هي كلمة قرآنية نبوية. الله تعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بحكمة، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والآية التي سمعناها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوه إليه. نحن بحاجة أن نذكر بهذا الأمر البدهي، لأنه في الأزمان الأخيرة هذه الكلمة تكاد تنحسر في بعض الأماكن. فبدلا من يقال الدعوة إلى الإسلام كما جاءت في العبارة القرآنية النبوية، تجد البعض يقولون التعريف بالإسلام. بدلا من يقال الدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد قال التعريف بنبي الإسلام. فينبغي أن نحافظ على هذه المصطلحات الشرعية الدينية، فهي أتم وأكمل. فمجرد التعريف ليس كافيا أيها الفضلاء. كم من الناس الذين يعرفون أن دين الإسلام حق ولا يدعون، وليس عملنا نحن طلبة العلم وأهل الدعوة أن نعرف فقط، لا، نحن نريد أن ندعوهم. فكلمة الدعاء والدعوة أبلغ وآكد وأظهر في تبليغ رسالتنا. أما التعريف في حد ذاته فليس، فالتعريف في حد ذاته لا يجب مدحا. الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذه معرفة لم تقتضي إيش؟ لم تقتضي لا إيمانا ولا إذعانا، وأيضا لم تنجيهم من عذاب الله ولا إله. والعلماء لما ذكر جهم صفوان رأس الضلالة أن الإيمان هو المعرفة، أن يعرف الإنسان أن الله تعالى هو ربه، نجد أن سلفنا الصالح يعني أنكروا هذه المقال الشنيعة وبينوا ما فيها من الشناعة. ومن ذلك الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم السلام وكيف، قالوا أن جهما كفر بهذه المقال. الإمام هو مجرد معرفة. المقصود من هذا التعليق أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية ونعتز بها يا أخوان، نعتز بها، فهي لها من الحرمة ولها من التعظيم ما ليس العبارات الحادثة. قد يقول قائل يعني أنه يعني يقال التعريف يراد به الدعوة، يراد به هذا المعنى الصحيح. يقول: ولو أريد به هذا المعنى الصحيح، لو فرض أنه ما أريد بالدعوة، لكن كون نعتز ونحافظ على المصطلحات الشرعية الدينية هذا أتم وأولى. فالعبارات الشرعية الدينية لها من حرمة وفيها من الشفاء، وفيها من الشفاء والغناء ما ليس لغيرها، ولله الحمد والمنه. هنا قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قبل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا لما قال أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله، فالدعاء إلى الله أكده وأعظمه وأجنه الدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الأمر. الآخر أنه قال على بصيرة، فهم أمر أن تدعو إلى الله ويكون ذلك على بصيرة، يعني على علم يبينه وعلى سنة. فلا بد من الأمرين، لا بد من الإخلاص والتوحيد أدعو إلى الله، ولا بد من البصيرة. ما البصيرة؟ البصيرة هي العلم السنة. لا بد من الأمرين أيها الفضلاء. ثم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن يتبعني. قال ومن يتبعني واو العطف، فأتباعه على التحقيق جمع بين الأمرين، أتباعه جمع بين الأمرين، أنهم يدعون إلى الله، والثاني أنهم أيضا إيش على بصيرة. فلا بد من الأمرين، الإخلاص والتوحيد، والثاني اللي هو إيش البصيرة اللي هي السنة والاتباع. هنا جاءت المسألة الجليلة وهذا الفتح الذي فتح الله به على الشيخ المصنف محمد بن جهاب لما قال في وسائله عند قوله تعالى هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال رحمه الله التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فالشيخ رحمه الله له دراية بأحوال النفوس، وشيخ عاشر الناس ودعاهم بمختلف أحوالهم وطبقاتهم، فالشيخ يقر هذا الملحظ الدقيق أن هناك من يدعو إلى الحق، يدعو إلى صواب، لكن قد غاب عنه الإخلاص وضاع تبيع الإخلاص. فلا يكفي أنك تدعو إلى حق وإلى صواب، بل لابد أن يكون هذا العمل باعثه وجه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف البصيرة، يقول البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين. نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين، هكذا قال في مدارج السالفين الجزء الأول في صفحة 24. إذن البصيرة هي هذا النور وهذه المعاية، يعاين الحق كأنه يشاهد. أيضا من اللفتات والفتوحات التي قالها ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يقول يقول من فوائد ذكري على هنا لما فيه من استعلائه وعلومه بالحق والهدى مع ثباته عليه بخلاف أهل الضلال والري، فإنه يؤتى فيه بأداته الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه. فبطيب يقول هنا لما يأتي مثلا قضية اتباع الهدى تأتي على التي فيها الاستعلاء، الاستعلاء بالإيمان، الاستعلاء بهذا الدين، لكن لما يأتي الضلال يأتي بحرف الذي يدل على الانغماس. ذكر مثال على ذلك القرآن، قال تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هكذا قال رحمه الله مدارج الجزء الأول صفحة 16. فإن أيها الفضلاء نحرص على تبليغ دين الله وعلى الدعوة، مما يحسب ذكره في هذا المقام أن الشيخ لما يقرر لنا هذا الكلام هو يقرر ويطبق، يقرر ويعمل، وكان الشيخ رحمه الله يباشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ابتداء دعوته كان إذا سمع الناس هنا في نجد يدعون زيد بن الخطاب ويستغيثون به باعتبار ان قبر زيد كان في الجويل هنا بقرب الرياض، فاذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب كان الشيخ يقول لهم الله خير بالزيد، يقول الله خير بالزيد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد هذا قال: تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام ونظرا ونظرا الى المصلحه وعدم النفره. فشيخ كان يترفق مع هؤلاء لا سيما في ابتداء دعوته لما لم يكن له يعني سلطه وشوكه، فكان يتلطف معهم ويقول الله خير من زيد. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما جاء ذلك في مجموعه التوحيد. طيب ننتقل الى الحديث الذي حديث ابن عباس. نقف عند بعض المسائل. هنا قال عليه الصلاه والسلام: انك تاتي قوم من اهل الكتاب. بين اهل العلم ما قال صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوم من اهل الكتاب، لما يقول انهم اهل الكتاب من اجل ان يتهيأ لهم، وهذه يعني نوع من التوطئه والتهيئه. فالقوم اهل الكتاب ليسوا وثنيين، فاهل الكتاب عندهم من الحجاج وعندهم من الشبهات ما ليس عند الوثنيين، حتى يتهيأ معاذ رضي الله عنه لمناظرتهم ومخاطبتهم رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويمكن نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، يجوز وجهها من جهة الإعراب. عندنا الآن الرواية التي بين أيديكم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاءت إيش؟ وأن محمدا رسول الله. وأي كل ما في الشيء بين الرواية الأولى والثانية، لأن إذا جاءت الشهادة وحدها فهي تستلزم ماذا؟ تستلزم ماذا؟ تستلزم الشهادة بأن محمد رسول الله. الرواية الثالثة وهي عند البخاري في كتاب التوحيد، جاءت رواية: فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. الرواية الرابعة: فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله. فإذا جاءت مرة شهادة إلى الله، مرة جاءت يوحد الله، ومرة جاءت إيش؟ عبادة الله، ومرة جاءت زيادة وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات لا شك أنها تبين المعنى وتزيده وضوحا وجلاء. فشهادة لله الله هي عبادة الله، وعبادة الله تعالى هي توحيد العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. من الفوائد المهمة في هذا المقام لما قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في هذا كما ذكر ونبه على هذا الشراح كما هو ظاهر، في هذا رد على المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام المذموم، فهؤلاء زعموا أن أول واجب على المكلف النظر. النظر، فقال أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم قال تفصيل النظر، وبعضهم قال الشك، لا يعني هذا التفصيل، لكن هو رد على المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب النظر. المتكلمون من أمثال المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة، يقول أول واجب النظر. إيش معنى النظر عندهم؟ يقول تنظر في الكون، نعم، ثم تصل من خلال النظر في الكون إلى إثبات أن الله تعالى هو الصانع والقادر على الاختراع. نقول هذا كلام يعني مردود، وقضية أن الله تعالى هو صانع الكون وخالقه هذا أمر ظاهر وبين ومتقرر عند الجميع، حتى عند مشايخ العرب. وإنما أول واجب على المكلف كما سمعنا، هكذا قال عليه السلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لله الله. يأتي معنا الحديث الأخير في هذا الباب، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر أعطينا الراية غدا. الحديث هنا، هذا الحديث من باب التنبيه. هذا الحديث يعني من أصح الأحاديث، أو هو أصح حديث في فضل علي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. فهذا الحديث الذي جاء فيه روية لعلي أنه يحب الله رسوله ويحب الله رسوله فيه رد على النواصب. ما المقصود بالنواصب؟ يعني الذين ناصبوا عليا الأعداء، ناصبوا عليا الأعداء أبغضوه. فعندنا الآن روافض وعندنا نواصب، فما طرفان متقابلان. الروافض غلوا في علي وجعلوه إلها، ويقابلهم النواصب الذين أبغضوا عليا، ويدخل في النواصب الخوارج الذين كفروا عليا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن أيضا يجب أن نتنبه إلى أن هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه أن يحب الله ورسوله، هذه نعم فضيلة لكن لا تختص به، لأن الغالب يحب المتقين ويحب الصابرين. والأمر الثالث أن هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به الروافض، لا يمكن أن يحتج به الروافض على أهل السنة. لماذا؟ لأنهم إذا احتجوا بهذا الحديث في فضل علي سيحتج عليهم الخوارج. بماذا؟ بفضائل الصحابة الأخرى. فماذا سيقول الروافض؟ يقولون: والله الأحاديث اللي جاءت في فضل أبي بكر ولا عمر، هذا الحديث قبل إيش؟ قبل ماذا عندهم؟ قبل أن يرتدوا. هكذا يقول، لأن الروافض يعتقدون أخزاهم الله أن الصحابة ارتدوا، يقول: ما جاء من الحديث في فضلهم هذا قبل أن يرتدوا. فالخوارج ماذا سيقولون عن هذا الحديث؟ نعم، حديث الباب، يقول: هذا الحديث جاء في فضل علي قبل إيش؟ قبل أن يرتد. ودائما صاحب الباطل الإخوان لا يمكن أن تسلم له حجة، بل الحجة التي يحتج بها تنقلب عليه وتكون إيش؟ حجة عليه. على كل، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا لما يعني جاء، لما قال عليه السلام: أين علي؟ فقال: أشتكي عيني، إلى آخره. ذكر بعض الشرح قال: قال وفيه دليل على الشهادتين، يعني كون أرسل جاء له بعلي فبصق في عينه فبرئ كلمكم به وجع، قالوا في هذا دليل على الشهادتين. ما هو في ذلك؟ قلت ذلك أنه دليل على الشهادة، شهادة الله الله من جهة ماذا؟ أن ذلك آية من آيات الله، كيف أن علي يقاد فبقدرة الله سبحانه وتعالى صار يعني في غاية يعني الرؤية والبصر والتمام. وهذا شهادة الإيمان، وشهادة محمد رسول الله من جهة ماذا؟ أن هذا من علامات صدق الإسلام، أنه بصق في عينه فبرئ كلمكم بوجع، فهذه من علامة نبوته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. الدعاء إلى الإسلام هو التوحيد، لأن الإسلام ما معنى أيها الأخوة؟ الإسلام معنى الاستسلام لله وحده، هذا معنى الإسلام. يقول لك: ما معنى الإسلام؟ فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادة الله كاليهود. من لم يستسلم لله فهو مستكبر كاليهود، ومن استسلم لله ولغيره فهذا إيش؟ مشرك. مثل من؟ مثل النصارى. فالاستسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، وهو إسلام القلب وخضوعه، وأيضا هو إسلام الجوارح. هذا ما يتعلق ب يعني الشاهد. إذن فالشاهد الحديث أنه قال: ثم ادعوهم الإسلام. طيب، ما علاقته أو ما مناسبة عنوان باب؟ عنوان باب كما تعلمون باب الدعاء إلى شهادة الله الله، الدعاء إلى التوحيد. فهنا نقول: الإسلام هو الاستسلام لله وحده، والاستسلام لله تعالى وحده هو التوحيد الذي يضاده الشرك ويضاده الاستكبار عن عبادة الله. وصلى الله سبحانه وتعالى.